أكثر من 20 شركة طيران إلغاء رحلاتها إلى تل أبيب. أعلنت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع حصيلة العدوان الأمريكي البريطاني على شارع 40 في مديرية الشعوب شرقي صنعاء إلى 15 جريحا، كما أصيب شخص جراء قصف شارع المطار الروضة بمديرية بني الحارث شمالي صنعاء. واستهدف الطيران الحربي الأمريكي البريطاني الذي فشل في احتواء عمليات القوات اليمنية استهدف مناطق عديدة في عدة محافظات يمنية، حيث شن العدوان الليلة الماضية 21 غارة على محافظات صنعاء وصعدة ومأرب والجوف اليمنية حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية. ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم مجزرة جديدة في مدينة غزة وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وحسب مصادر فلسطينية فإن طواقم الدفاع المدني انتشلت 15 شهيدا وعشرة جرحى جراء عدوان إسرائيلي على 3 شقق سكنية في حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة. كما استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون مع وجود عدد من المفقودين تحت الإنقاض إثر قصف طيران الاحتلال منزلا لعائلة فلسطينية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. وفي جنوب القطاع أعلنت مصادر طبية استشهاد وإصابة عدد من المواطنين في غارات إسرائيلية على خان يونس. ذكر بيان لمنظمات أممية وغير حكومية عاملة في قطاع غزة أن الكيان الصهيوني فرض تسليم الإمدادات عبر مراكزه وفق شروط عسكرية بعد إعادة فتح المعابر. وأضاف البيان أن الخطة الإسرائيلية تنتهك المبادئ الإنسانية ويبدو أنها تهدف للسيطرة على المواد الضرورية للحياة كأداة ضغط ضمن استراتيجية عسكرية. وأكد البيان أن المنظمات لن تشارك في أي خطة بقطاع غزة لا تلتزم بالمبادئ الإنسانية الدولية. وأشار بيان المنظمات الأممية وغير الحكومية إلى أنه منذ 9 أسابيع منع الاحتلال دخول الإمدادات إلى غزة فتوقفت المخابز وجعل أطفال لافتا إلى أن الكيان الصهيوني عمل على تعطيل نظام توزيع المساعدات الأممية. إلى ذلك جدد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة تحذيره من كارثة وشيكة بفعل استمرار إغلاق المعابر وتجديد الحصار، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بدخول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت جوعا. المزيد من التفاصيل نتابعه من خلال التقرير التالي.
في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين، تتكشف يوما بعد يوم ملامح مأساة تطال كل بيت وكل شارع وكل طفل، ومع كل يوم يمر تتساقط التحذيرات معلنة أن الوقت بدأ ينفد لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. المكتب الإعلامي الحكومي في غزة جدد تحذيره من كارثة وشيكة بفعل استمرار إغلاق المعابر وتشديد الحصار، مؤكدا أن الاحتلال يمنع دخول حليب الأطفال والمكملات الغذائية والمساعدات الإنسانية، ما تسبب بدخول أكثر من 70,000 طفل إلى المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد، فيما يواجه 3,500 طفل دون سن الخامسة خطر الموت جوعا، ويقف نحو 290,000 طفل على حافة الهلاك، بينما يعاني أكثر من 1,000,000 طفل يوميا من نقص الغذاء الكافي للبقاء على قيد الحياة. المكتب وصف هذا الوضع بأنه جريمة إبادة جماعية ترتكب أمام صمت دولي معيب، مطالبا بتحرك عاجل لفك الحصار وإدخال المساعدات لإنقاذ حياة الأطفال. بدورها وصفت منظمة الصحة العالمية المشهد الصحي في غزة بأنه كارثي وقريب من الهاوية، وأشارت إلى أن السكان محرومون من الغذاء والماء والمأوى وحتى من أبسط أشكال الرعاية الطبية.
زي ما أنت شايف الخبز هذا نجمة من الحاويات القمامة، اللي بتقدر بيقولوا عنها في اللغة الفصحى الزبلات، بنروح على الزبلات وبنجمع الخبز هذا، في منه الخربان بنجيب مع الكيس بنبيع ب10 شيكل لعزك للدواب تاون الناس، وده منيح بنقدر نجمع منه وبناكل منه هذا الخبز.
المنظمة الأممية أوضحت أيضا أن الأطباء يعانون من نقص حاد في المستلزمات الأساسية، فيما تزداد المخاوف من تفشي الأمراض المعدية بسبب سوء التغذية والاكتظاظ ونقص المياه النظيفة. كما أكدت أن العديد من شاحنات المساعدات تتكدس عند حدود القطاع دون أن يسمح الاحتلال بدخولها، مما يزيد من تعقيد الأزمة. هذا الواقع المأساوي أكدت عليه أيضا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي دعت إلى تضافر الجهود الدولية لمنع ما وصفته بكارثة إنسانية غير مسبوقة. وجددت الوكالة الأممية المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في محاولة لفتح نافذة أمل أمام سكان غزة المحاصرين.
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أهمية العلاقات بين إيران ودول المنطقة، قائلا أنه سيبحث خلال زيارته الحالية إلى إسلام أباد العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. أوضح عراقشي لدى وصوله إلى إسلام أباد فجر اليوم أنه سيلتقي الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية، ويستعرض معهم العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، معربا عن أمله بتعزيز التعاون بين إيران وباكستان بشكل أفضل. وأكد عراقشي أن أوضاع المنطقة مهمة للغاية بالنسبة لإيران، في إشارة إلى التوترات الأخيرة بين الهند وباكستان، داعيا جميع الأطراف إلى ضبط النفس ومنع التصعيد، وعرب عن استعداد إيران للمساعدة في تخفيف حدة الصراع بين نيودلهي وإسلام أباد. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من حاجز عورتا. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقل شابا خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد في نابلس. وكان 3 فلسطينيين أصيبوا مساء أمس برصاص الاحتلال بعد اقتحام وحدات الكيان البلدة القديمة في نابلس. وأكدت مصادر طبية إصابة 40 شخصا بالاختناق بعد استخدام الاحتلال قنابل الغاز لتفريق الأهالي خلال مواجهات شهدتها البلدة القديمة. إلى ذلك أعلنت هيئة الشؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين استشهاد معتقل إداري في سجون الاحتلال بعد تعرضه لجريمة حرمانه الكلي من العلاج. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: القوات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني ردا على التصعيد الإسرائيلي في غزة. عشرات الشهداء والجرحى في مجزرة جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة. عراقشي يؤكد أن العلاقات مع دول المنطقة بما فيها باكستان والهند مهمة جدا لطهران. شكرا على طيب المتابعة، السلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. قصص وإضاءات تقدم إليكم عند 9:13، وبعد ذلك تستمعون إلى أحلى الكلام. درر البلاغة تقدم لحضراتكم عند 9:46، أما عند 10 تماما وعلى مدى 20 دقائق، زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة تستمعون إليه عند 10:12، وبعد هذا البرنامج نقدم إليكم نشرة خبرية على مدى 20 دقائق. الإعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار، تستمعون إلى هذه الإعادة عند 11:10 وعلى مدى 40 دقيقة. أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:01. شرح الآيات تقدم إليكم عند 12:09، أما عند 12:28 نقدم إليكم أسلمت لله. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:41. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء وفي رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وإضاءات.
غروب. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. وقصة غروب التي دارت حول أحمد. بينما كانت الشمس تستعد لأفولها اليومي، وقف ذلك الشيخ المسن وهو يذرف دموعه في صمت، مودعا جثمان زوجته بعد زواج استمر 40 سنة. اتحد فيها قلباهما وعقلهما ومشاعرهما أيما اتحاد، وما إن وسد التراب قبرها حتى شعر بأن الدنيا بأسرها قد أقبرت معها. أحس أن شمس حياته قد أفلت، فأجهش ببكاء مرير حتى لم تعد تحمله قدماه، فامتدت إليه أيدي أبنائه الثلاثة تنهضه من حافة القبر الذي جثى عند حافته، فاحتضنوه واحتضنهم وامتزجت دموعهم فاختلطت أناتهم في مشهد يفيض حزنا وألما. ثم أقفلوا بعدها عائدين إلى البيت، تخط أرجلهم الأرض وهم يجترون أحزانهم بصمت عميق. ما إن دخل الشيخ أحمد منزله حتى بدأ يجول في أنحائه جيئة وذهابا، وكأنه يتبادل الرثاء والأحزان مع كل قطعة وناحية فيه، يستعيد خلالها ذكرياته في ظل سيل نظرات الشفقة من أبنائه. ها هو سيقاسي الألم والوحدة بعد حياة كانت عامرة بالأصوات والهمسات والضحكات. ففي هذا البيت أرسى قواعد حياته الزوجية، وعاش الحياة بحلوها ومرها بصحبة الزوجة الحنون. وفي هذا البيت ولد جميع أولاده، هنا ضحكت زوجته الوفية، وهنا هرعت إلى محمود عندما أراد أن يسقط من حافة السلم. وها هي صورة مها التي علقتها بيديها الحنونين، وهنا استبدلت ملابس هالة لتأخذها أول أيام دراستها. ياه، هنا ترعرعوا وأمام ناظري، حتى ذهب كل منهم إلى عش الزوجية وصار لهم أبناء لم يكونوا في قلب الجد أقل مكانة من أبنائه. هنا شق محمود السكون وبدد خياله عندما نادى أبتي. اتجهت أنظار الجميع إليه فاستطرد قائلا: لقد اتفقنا على أن يكون الغروب موعد لقائنا هنا كل يوم، ومها وهالة سوف يقتسمان أمر العناية بشؤونك وبالتناوب. ثم قالت مها وهي تبكي: لن نتركك وحدك يا أبي، لن ندعك للوحدة يا أغلى الناس. احتضنت هالة أبيها وهي تقول: حان الوقت الذي نرد لك فيه شيئا من معروفك أيها العزيز، ستبقى عزيزا حتى من دون أمي رحمة الله عليها. لم يعلق الشيخ على كلامهم، وإنما نظر في صفحة خياله بصمت وهو شارد الذهن إلى مشهد الغروب الذي ظل فترة من فترات الزمن روضته ونور حياته، وكأن الشمس أفلت عن جميع الخلق وأبت إلا أن تشرق له وحده، فيقضي أجمل اللحظات بين أبنائه وأحفاده، ثم ينصرفون عنه يحدوه الشوق والأمل إلى الملتقى القادم. ها قد بدا الغروب اليوم وكأنه يتمرد عليه، فيوما يأتون وآخر يتعللون أو يعتذرون، فتحين لحظة الغروب لتحمل له الكثير الكثير من الآلام. لقد أحس أن الأمل قد ذبح بداخله، وأن ذكرياته شرعت بمسح نفسها من عقله، فأصبح لا يستمتع إلا ليجلس ويستمع إلى شريط الكاسيت الذي ضم بين حناياه صوت أحاديث رفيقة دربه وحبيبة عمره، فتنساب دموعه ثم ينهض لينام كئيبا محزونا. أصبح أولاده وأحفاده شيئا فشيئا يأتون على عجل بين أسبوع وآخر. لقد افتقد لقاؤهم تلك الحرارة وذلك الاهتمام به، صار فاترة، ما أن يجلس حتى ينظر كل منهم إلى ساعته من حين لآخر، وعين الشيخ ترقبهم فيبادرهم قائلا: هيا هيا يا أبنائي لقد تأخرتم، فيودعونه وهو لا يعلم ماذا سيحمل له غروب الغد. غروب وراء غروب، ومشهد الأب في شرفته ينتظرهم، فيقرع جرس الهاتف سمعه فيسير إليه بخطى تعثرت عليها آثار السنين. أبي أعتذر، لن أتمكن من المجيء الليلة أيضا. فيجيب الأب: لا عليك يا حبيبتي، الطعام كثير في الثلاجة، لا تنشغلي، ولكن هل ستأتي مها؟ فتجيبه: ما اتصلت بي وقالت إنها تساعد ابنتها في دروسها، فلديها امتحان غدا، ومحمود لا أعلم هل سيأتيك أم لا. فيجيبها بعد أن يعتصر قلبه الألم: لا عليك يا ابنتي، كان الله في عونكم جميعا، سأدعو لكم. ويرفع سماعة الهاتف ليتصل بمحمود. محمود حبيبي، ألن تأتي إلي؟ فيجيب: عفوا يا أبي، لقد نسيت الموعد، وارتبطت مع زوجتي وأبنائي بموعد للنزهة، أنا آسف يا أبي. فيرد الأب: لا عليك يا حبيبي، أتمنى لكم نزهة سعيدة إن شاء الله. شعر الشيخ عند منتصف الليل بأنه لا يستطيع السير على قدميه إلا بصعوبة بالغة، لكنه نهض إلى الحمام مترنحا، فاستند إلى الحائط، لكن قدماه ارتعشت وسقط على الأرض مغشيا عليه. أفاق بعد مدة ولم يستطع الوقوف، ظل يزحف حتى وصل الحمام، لكنه لم يتحمل. سالت الدموع من عينيه عندما بلل نفسه. لم يكن يوما ما بهذا القدر من الضعف. ظل أبناؤه معه أسبوعا حتى بدأ يتماثل بالشفاء، فتناهى إلى سمعه حديثهم وهم في الغرفة المجاورة. لا بد وأن نضع حلا جذريا لهذا الأمر. أنا كما تعلمان كثير المشاغل والارتباطات، أنت يا مها احتياجات أبنائك كثيرة، وأنت يا هالة عملك وبيتك يستنزفان وقتك، فحتى اللقاء الأسبوعي الذي استقر عليه الأمر أصبح صعبا، لا نجد له الوقت المناسب. ما رأيكم بخادم يقيم معه؟ ها؟ من سيدفع أجرته؟ إنني لا أعمل، ودخل زوجي محدود، ولدينا 4 أطفال، وأنا راتبي وراتب زوجي بالكاد يكفينا. إذن لا يبقى إلا أنا، أليس كذلك؟ ألا تعلماني أني أسعى لشراء عيادة جديدة في مكان أفضل بدلا من عيادة القديمة؟ وفي سبيل ذلك ضيقت على أسرتي في النفقة. ماذا عن معاش والدي؟ لن يكفي للنفقة وأجرة الخادم التي ارتفعت جدا خلال هذه الأيام، بالإضافة إلى مساهمته الشهرية بجزء من دخله لكفالة الأيتام، وهو ما لا يتنازل عنه أبدا. ولكن عندي حل. ما هو؟ دار العجزة والمسنين، حيث الرعاية الكاملة التي لن يستطيع أي منا القيام بها. تبادل الجميع نظرات صامتة بخجل عندما قطع استرسالهم بالحديث أثناء فتحه باب الغرفة ودخول والدهم عليهم. تصنع لهم ابتسامة تخفي وراءها الأنين، فقال لهم بصوت واهٍ: أحبائي، لقد اتخذت قرارا لن أقبل فيه المناقشة، سوف أقيم في دار المسنين. ثم ولاهم ظهره قاصدا حجرته. في دار المسنين زادت ذكريات الحبيبة من وحشته، وراح لا يأنس إلا بطول النظر إلى صورها التي أصبح يعزها أكثر من أولاده. فعلى الرغم من الرعاية الكاملة التي يتلقاها هناك، إلا أنه كان يضرب حول نفسه سياجا من العزلة والصمت، ولم يفته مشهد واحد للغروب. لم يعلم بعد سر هذا الارتباط بينهما، لا يدري هل ينتظر أملا جديدا أم أنه قد استعذب آلامه. حقا لم يكن أحد يدري. وفي يوم بينما كان يودع الشمس في غروبها الذهبي لتطوي قلبه لثائف من الأحزان، شعر فجأة باختناق شديد يتزايد ويضغط حتى بدأ يهذي: سأموت فهذه هي علائمه. نعم إنه الموت، وأخيرا سأفارق الحياة، ستكون نهايتي هنا في دار المسنين بعيدا عن بيتي الذي عشت فيه دهرا مع زوجتي وأحبائي. تسارع نفسه، أصبح وكأنه يتنفس من ثقب إبرة. اصفر وجهه وشريط ذكرياته يمر بعجلة أمام ناظريه. فجأة استيقظ على صوت زوجته: أحمد، أحمد، يا أحمد. هلع في بادئ الأمر وكأن النداء جاءه من العالم الآخر. توقع أنه أصبح يسمع أصوات الموتى، ومن ذعره أخذ يمسك برقبته من شدة الألم. فانتفض قائما: أنت، أنت يا رفيقة دربي، أين أنا، أين نحن؟ قالت له زوجته: أنت في بيتك مع زوجتك وأولادك وأمك يا أحمد، خيرا إن شاء الله، هل كان كابوسا؟ ما إن سمع حتى صرخ: أمي، أين أمي، أريد أمي، ناوليني الهاتف، ناوليني. اتصل برقم ما وإذا به يقول: نعم، أنا أحمد، أحمد مختار، أود إلغاء الطلب الذي قدمته لكم بشأن والدتي. لن تأتي والدتي لدار العجزة، لا، لن تأتي، لن تأتي. أغلق سماعة الهاتف ثم هرع إلى غرفة والدته العجوز. فلما رأها ارتمى في حضنها وقبل يديها وقدميها ورأسها وهو يقول: سامحيني يا أمي، سامحيني. قال ذلك والجميع ينظرون إليه في دهشة، فلم يكونوا على علم بما كان ينوي فعله. ثم انتشله من الموقف مشهد الغروب، فوقف يتطلع إليه في شرود وهو يكتم ما نوى إليه. إلى هنا انتهى الوقت المخصص لهذه القصة. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أحلى الكلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وتحياتنا لأحلى الأنام الذين يقدم لهم أحلى الكلام. ومنه ما كتب إلي الصديق الحميم أبو السخاء اليعقوبي من مغتربه في مشرق الشمس أنه: لمن هذا البيان الرقيق؟ وإذا تعرض في المنام خيالها نكأ الفؤاد خيالها المحلوم. قلت لحبيبي البعيد القريب أبي السخاء حفظه الله تعالى: ما سألت عنه بيت من غزل رقيق حقا لأبي سليمان محمد بن بشير الشاعر الحجازي الفصيح، وهو من شعراء الدولة الأموية، وكان يبدو في أكثر زمانه ويقيم في بوادي المدينة فلا يكاد يحضر مع الناس. وقصيدته المشار إليها هنا في امرأته البصرية عائشة بنت يحيى بن يعمر العدوانية، وهي سيدة موسرة، قالت له حين أراد الرجوع إلى بلده الحجاز: ما أنا بتاركة مالي ولا ضيعتي هاهنا، تذهب وتضيع، وأمضي معك إلى بلد الجدب والفقر والضيق، تعني الحجاز. فطلقها وخرج إلى الحجاز، ثم ندم وتذكرها فقال: باتت لعينك عبرة وسجوم، وثوت بقلبك زفرة وهموم. طيف لزينب ما يزال مؤرقي بعد الهدوء، فما يكاد يريم. وإذا تعرض في المنام خيالها، نكأ الفؤاد خيالها المحلوم. أجعلت ذنبك ذنبه وظلمته عند التحاكم والمدل ظلوم؟ ولئن تجنيت الذنوب فإنه ذو الداء يعذر والصحيح يلوم. ولقد أردت الصبر عنك فعاقني علق بقلبي من هواك قديم. يبقى على حدث الزمان وريبه وعلى جفائك إنه لكريم. وربته زمنا فعاذ بحلمه، إن المحب على الحبيب حليم. وزعمت أنك تبخلين وشفه، شوق إليك وإن بخلت أليم. وما زلنا في أحلى الكلام لسادة الأحبة الكرام، إذ سألني الأخ عبد العزيز العطار من الكاظمية بدار السلام بغداد أن من القائل وفي من كان قوله الجميل هذا. يقولون لي ما تحب الوصي، فقلت الثرى بفم الكاذب. قلت للأخ السيد العطار هذا القول الجميل للحافظ الفاضل السريع البديهة والحفظ الفصيح الشاعر الأديب الشهير أبي الفضل أحمد المهذب الدين ابن الحسين ابن يحيى ابن سعيد ابن بشر المعروف ببديع الزمان الهمداني. ولد في همدان غرب إيران في 13 جماد الثانية سنة 58 و300، ونشأ بها، ثم انتقل إلى هرات وتوفي فيها مسموما سنة 98 و300. له الرسائل الفائقة والمقامات الرائقة التي ابتدعها في الأدب العربي، واقتفاه الحريري في مقاماته معترفا في خطبته بفضله المبدع وأنه هو أرشده إلى هذا المنهج. من آثاره ديوان شعره ومقاماته وأماليه ومناظراته لأبي بكر الخوارزمي ورسائله، وبيته المسؤول عنه صدر ما بعده وهن. يقولون لي ما تحب الوصي، فقلت الثرى بفم الكاذب. أحب النبي وآل النبي، وأختص آل أبي طالب، وأعطي الصحابة حق الولا، وأجري على سنن الواجب. فإن كان نصبا ولاء الجميع فإني كما زعموا ناصبي، وإن كان رفضا ولاء الوصي فلا برح الرفض من جانبي. أحبتي المستمعين الكرام، ما زلتم في ضفاف أحلى الكلام، وأنا سعيد جدا أن أكون بين أيديكم، وقد اتفق لي أن كتب إلي الأخ رشاد الحلو من البصرة ثغر العراق الباسم أن أذكر له أمثلة من رسائل بديع الزمان الهمداني المتقدم آنفا، فقلت للأخ الحلو دام عزيزا من رسائل الهمداني البديعة قوله: الماء إذا طال مكته ظهر خبثه، وإذا سكن متنه تحرك نتنه، وكذلك الضيف يسمج لقاؤه إذا طال ثواؤه، ويثقل ظله إذا انتهى محله والسلام. ومن رسائله أيضا هذا الجمال العذب، وهو من تعزية ونصه: الموت خطب قد عظم حتى هان، ومس قد خشن حتى لان، والدنيا قد تنكرت حتى صار الموت أخف خطوبها، وجنت حتى صار أصغر ذنوبها. فلتنظر يمنة هل ترى إلا محنة، ثم انظر يسرة هل ترى إلا حسرة. وها نحن عند الختام، وبعث إلي الأخ منير المرتاض من حاضرة الشام دمشق أن من القائل: ويكبرون بأن قتلت، وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. قلت للأخ المرتاض: قائل هذا البيت هو أبو محمد عبد السلام بن رغبان الشاعر المشهور الملقب ديك الجن الحمصي، نسبة إلى مسقط رأسه سنة 61، وتوفي سنة 35 و200 أيام المتوكل العباسي القاسي عن 74، ولم يفارق الشام ولا تكسب بشعره الذي كان في غاية الجودة، وكان شيعيا حسن التشيع، وله مدح ورثاء لأهل البيت عليهم السلام لم يجاره فيهما إلا السيد الحميري. امتاز شعره بمتانة السبك وسلامة اللغة وانتقاء الفصيح الأعلى وتدفق العاطفة، وبيته المسؤول عنه من أبيات في رثاء الحسين عليه السلام، وهي في غاية الشهرة، وهذه صورتها: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد مترملا بدمائه ترميلا، قتلوك عطشانا ولما يرقبوا في قتلك التنزيل والتأويل، ويكبرون بأن قتلت وإنما قتلوا بك التكبير والتهليل. ومن لطيف شعره العذب في التظلم ممن يحب: كيف الدعاء على من جار أو ظلم، ومالكي ظالم في كل ما حكم، لا آخذ الله من أهوى بجفوته عني، ولا اقتص لي منه ولا ظلم. وقوله الأخير ولا ظلم يعني ولا جزاه الله بظلمه لي. وها أنا ذا أتوجه إلى كل من استمع إلي بقلبه الكريم شاكرا ومستودعا، وقولي لخير الأنام هذا هو ختم أحلى الكلام.
كنتم والأستاذ بشير الجزائري في أحلى الكلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دورار البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 235. قيل لعلي عليه السلام: صف لنا العاقل. قال: هو الذي يضع الشيء مواضعه. فقيل: فصف لنا الجاهل. فقال: لقد فعلت. هذه من روائع ما وردت في نهج البلاغة من الحكم، وقد تضمنت الحكمة رؤية عميقة لطبيعة العقل البشري ومعياره الحقيقي. قوله عليه السلام: هو الذي يضع الشيء مواضعه بالنسبة للعاقل، فهذه الصفة الأساسية للعاقل من وجهة نظر الإمام عليه السلام. فالعقل ليس مجرد ذكاء أو قدرة على التحليل، بل هو القدرة على وضع الأمور في مكانها الصحيح، سواء كانت أفكارا أو أعمالا أو أشياء مادية. وهذا يشير إلى أن الإنسان عليه أن يدرك حقيقة الأشياء من حوله، وأن يميز بين الصواب والخطأ والحق والباطل. الحق له مدلات عديدة، منها الصواب والعدل في الأقوال والأفعال والمواقف، والباطل هو نقيض الحق. والمطلوب من الإنسان بصفة عامة والمسلم بصفة خاصة أن يتحرى الحق دائما، وأن يكون مع أهله. فبالحق خلق الله السماوات والأرض، وبالحق أرسل الرسل وأنزل الكتب ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ويكفي الحق شرفا أن الله سمى به نفسه. قال تعالى: فذلكم الله ربكم الحق. وأيضا على الإنسان أن يعرف قيمة كل شيء، وأن يعطي لكل ذي حق حقه، فلا يستهين بأمر عظيم ولا يعظم أمرا حقيرا. وعن أمير المؤمنين عليه السلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. فإن هذه الكلمة تعني أن قيمة كل امرئ تكمن في أهدافه التي يضعها، وفي خططه المستقبلية، فيما يريد وفيما يعمل، وعلى المستويين الفردي والاجتماعي. كذلك فإن العقل أيضا يقودنا إلى عظيم الأمور مع نظرة إلى الأمور الحقيرة أيضا، وعدم التوقف عندها. يقول المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. إذا كان على الإنسان أن يتخذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وأن يتجنب التسرع والتهور. القرارات السريعة هي تلك التي تتخذ بدون تفكير أو تخطيط، أما القرارات المتهورة فهي التي تتخذ باندفاع وبدون تقدير للعواقب. مثلا الزواج قرار مصيري لا يجوز التسرع فيه، بل يجب التفكير مليا في اختيار الشريك المناسب والتأكد من التوافق بينهما. والطلاق أيضا قرار صعب لا يجوز اتخاذه في لحظة غضب أو انفعال، بل يجب التفكير أيضا مليا في الأمر ومحاولة إصلاح العلاقة إن أمكن. وكذلك الاستثمار يحتاج إلى دراسة متأنية للسوق والمخاطر المحتملة، وأيضا لا يجوز التسرع في استثمار الأموال بدون تخطيط، كما هو الحال في السفر وفي سائر الأمور التي هي في الواقع خطيرة بالنسبة للإنسان. فقبل اتخاذ أي قرار لا بد للإنسان أن يأخذ وقته في التخير في التفكير واستشارة الآخرين، وتقييم جميع الخيارات المتاحة، وتوقع العواقب المحتملة. وليعلم ويتذكر أن الندم على قرار متسرع لا ينفع. هذه الأمور على العاقل أن يأخذها بنظر الاعتبار، وإلا كان القرار خارج دائرة التعقل.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل. اسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وعندما قيل له عليه السلام فصف لنا الجاهل فقال قد فعلت. ذكرت أن هنا يكمن عمق العبارة ولغتها، فالإمام عليه السلام لم يحتج إلى وصف الجاهل بصفات أخرى، بل اعتبر أن وصف العاقل يتضمن وصفا ضمنيا للجاهل، فالجاهل هو ببساطة من لا يضع الشيء مواضعه، أي أنه يتصرف بعكس ما يقتضيه العقل والحكمة. قال الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالعقلانية الحقيقية تتجاوز مجرد امتلاك المعلومات والمعرفة، بل هي قدرة على استخدام هذه المعلومات بشكل صحيح وتطبيقها في الحياة العملية. والحكمة هي ثمرة العقلانية، وهي القدرة على رؤية الأمور بمنظور شامل ومتوازن، ومن ثم اتخاذ القرارات الصائبة بناء على هذه الرؤية. إذا تدبرنا الحياة واعتبرنا منها سنجد أنها مليئة بالحكام. والجهل الحقيقي ليس فقط عدم العلم، بل هو عدم القدرة على استخدام العقل بشكل صحيح وعدم وضع الأمور في مواضعها المناسبة. إن تطبيقات هذه الحكمة في حياتنا تارة في التفكير واتخاذ القرارات، أي يجب علينا أن نتدبر في الأمور قبل اتخاذ أي قرار، وأن نجمع المعلومات الكافية، وأن نحلل الخيارات المتاحة، وأن نختار ما هو الأنسب والأصلح. وأخرى، في العلاقات الاجتماعية يجب علينا أن نتعامل مع الآخرين بلطف واحترام، وأن نضع كل شيء في مكانته المناسبة، وأن نتجنب الظلم والتحيز. وأيضا في إدارة الموارد يجب علينا أيضا أن نستخدم مواردنا بحكمة وعقلانية، وأن نخطط للمستقبل، وأن نتجنب التبذير والإسراف. وفي النهاية فإن هذه الحكمة تقدم لنا معيارا واضحا للعقلانية، وتذكرنا بأهمية استخدام عقولنا بشكل صحيح في جميع جوانب حياتنا. عن السجاد زين العابدين سلام الله عليه يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد، وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ، وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والأفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
الحب يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني اهل الحب يقولون الجنون فنون وانا الولهان وجنون العشق فني ما بالغ لو ان قلت لك تجنن قيس وكل ذاك الجنون اتعلمه فشل قيس بغرامه وخابت ظنونه فشل قيس بغرامه وخابت ظنونه وانا بشوقي وغرامي حققت ظني العشق مو بالخدود وجرة الكحلة العشق العشق مو بالخدود وجرة الكحلة ولا موعد تقول ويا محبوبك وتروح على الوعد ملهوف متعني العشق طيب ووفا وعزة وإبا وخلاص العشق 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 طيب ووفا وعزة وإبا وخلاص العشق سنة وشرع للحق والدمي وانا الحبي وانا الحبي وانا الحبي وانا الحبي اهل بيت بالنادي ودنيا واخره بهالعشق متهني فالروح بفرحهم تبقى والهان ليه والهان خل روح بفرحهم تبقى والهان وخل قلب اليتيم بنغمته يغني مثل هاليوم بيهن ولد محبوب وبنات الشعر بالمولد يهنني اجيت بشوق اجيت بشوق
العاشرة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام هذه نشرة أخبارية أبدأها بالعنوان القوات اليمنية تفرض الحصار الجوي الكامل على الكيان الصهيوني ردا على التصعيد الإسرائيلي في غزة عشرات الشهداء والجرحى في مجازر جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة القسام تعلن عن كمائن شرقي رفح توقع إصابات مباشرة في صفوف الاحتلال إلى التفاصيل أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها ستواصل فرض الحصار الجوي الشامل على الكيان الصهيوني من خلال استهداف المطارات وعلى رأسها مطار بن غوريون في خطوة هي الأولى من نوعها وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع شركات الطيران العالمية بأخذ هذا التحذير بعين الاعتبار وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها وأكد السري أن اليمن العزيز الحر المستقل لن يقبل باستمرار العدو في السباحة واستهداف البلدان العربية كلبنان.